بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزم إذا شئت سهلا. نحن بالأمس تكلمنا على مقدمة في دراسة الفقه، ولعلها تكون كافية بإذن الله تعالى. إذا هناك أي إشكال خليني من الآن قبل أن ندخل في الدرس الجديد. تكلمنا على الكتب المعتمدة، وتكلمنا على الأقوال من أقوالهم أيضا المعتمدة، ونسيت أن ننبه إلى أهم كتاب، وهو كتاب البيان للإمام بن خير العمراني، من أهم الكتب في الفقه الشافعي، بل هو مرجع وقد اعتمد عليه الإمام النووي الرافعي كثير جدا بعزل وبغير عزل، وهو رجل فقيه إمام مجتهد من أهل السنة والجماعة. نعم، فهل نبدأ اليوم بالدرس مباشرة؟
شيخنا بعض الرموز اللي فيها قال نعم بعض الرموز يعني لعله في التسجيل أصبح فيها نوع من الخفاء، فلو بس يعني أو يعني تحيلنا على مصدر شيخي عشان نحن عم نفرغ المحاضرة نفرغ منه تحيلنا على مصدر نفرغ منه هذه المواضع حتى أو نقرأها عليك الآن حتى نضبط.
تقرأ الكتاب يعني؟
لا نقرأ بس المواضع اللي هي اللي ذكرتها شيخي بالنسبة للاختصارات. مثلا ألف جيم هذه معجمة من تحت يعني نقطة تحت صحيح؟ ألف جيم بالمقصود عطية الأجهوري. نقرأ عليك ولا كيف لما أحضرها منها إن شاء الله؟
كيف؟
أقرأها عليك الاختصارات حتى أفرغها صحيحا ولا تحيلنا على مصدر؟
لا هو كتبوها كثير، كتبوها كأنه أنا لما اكتبت في دار المنهاج كأنها طبعتها مع كتاب المنهاج، أو ذكرها أيضا كأنه صاحب الخزائن السنية، صاحب الخزائن السنية كأنه أيضا أشار إليها في كتابه بما اعتمد عليه الكتاب الشافعي وكذا.
خير إن شاء الله، أنا برجع لك شيخ. أنا عندي النجم الوهاج طبعة المنهاج، كذلك ممكن أرجله فيهم.
ممتاز، النجم الوهاج ممتاز جدا، لكن هذه المصطلحات الأخيرة ما بعد النجم الوهاج. النجم الوهاج متقدم، هو من تلامذة الأسنوي ومن تلامذة أيضا السبكي وغيره. نعم،
بس جزاكم الله خير شيخ، إن شاء الله نحن نرجع لها حتى نفرغها صح ثم نعرضها عليك.
حتى ما وجدت بعد ذلك ومشتها، ما عندي وقت، ما عندي مشتها في أي وقت، حتى ممكن في آخر الدرس أضرب أي شيء تريدونه، ما فينا.
الله يجزاك خير شيخ، حسن الله عليكم.
يعني نبدأ الآن بالدرس؟
تفضل شيخ. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هو بدأ المؤلف كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بالقرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، وتعلق الجر والمجرور اللي هي بسم الله إما أن يكون متعلق بالاسم ابتدائي كما هو الحال عند سيبويه، أو يبتدئ كما هو الحال عند ابن الحاجب، فاختلفوا هل الأصل بالأسماء والأصل بالأشياء، واختلفوا في من له التاصرون ومن غيره التدور أو فاعله، يعني هل الأصل بالمرفوعات المبتدأ أو الفعل. فسيبوي أو سيبويا، سيبويا طبعا اطلق عند أهل الحديث، وسيبوي أصحاب اللغة، فسيبوي يعتبر الأصل فيها الاسم، وابن الحاجب يعتبر الفعل، فهنا متعلق الجار المجرور ابتدائي على مذهب سيبوي وابتدي على مذهب ابن الحاجب. وبسم الله الرحمن الرحيم ليس طبعا مشتق من السمو عند أهل البصرة يعني العلو، والسماء بمعنى العلامة عند الكوفيين. بسم الله الرحمن الرحيم دائما يكتبون يبتدئون كتبهم بسم الله الرحمن الرحيم على هذا الأساس، وإن شاء الله إذا بدأنا بقراءة الفاتحة وهي ركن أركان الصلاة إن شاء الله سنتعرض لإعراب بسم الله الرحمن الرحيم، وسنتعرض أيضا لأقوال الفقهاء هل هي آية من القرآن أو ليست آية من القرآن، وسنتكلم إن شاء الله عليها حيث أن المالكية لا يعتبرونها آية من القرآن، وأن الشافعية يعتبرونها آية الفاتحة ومن القرآن، ولا يذكر بعض بعضهم بعضا لأن الشافعية يقولون هي ثبتت حكما وليست قطعا، ولذلك ردوا على من كان أن الفاتحة ثبتت قطعا، لأننا لو قلنا ثبتت قطعا إذا يكون كافر من ينكرها وهي 19 حرف. والاسم طبعا له ألفاظ كثيرة، من اسم وسمي واسم بتثريب الأول، ثم هو ساكن البنية، بنية الاسم الأول والحرف الأول وهو ساكن، ثم الكسر في استكماله وعدم النطق بالساكن أتي بهمزة الوسط ليستطيع الناطق أن يتكلم بها أو ينطقها. وقال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: من يريد الله به خير أو خيرا يفقهه في الدين. هنا استهل الخطبة بهذا الحديث إشارة إلى مكانة الفقه وهو براعة الاستدلال، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الإصفهاني رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا طبعا من التواضع عند العلماء أنهم لا يقصرون أنفسهم في إلزام الناس ما عندهم، وإنما هو عبارة عن يسألهم أحد الطلاب أو أحد المشايخ أو أحد من يعز عليهم فيقول: ابدأ بالتدريس أو ابدأ بالتأليف، فلا يبدأون بذلك حتى يشير عليهم أكثر من شيخ وحتى يأخذون الإجازة بذلك. على مذهب الإمام الشافعي، الإمام الشافعي حكمنا بعض ترجمة له بالأمس، قال: غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. ومن هنا سمي أحيانا يسمى هذا المؤلف في غاية الاختصار لهذه اللفظة التي أتى بها، قد يقرب المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وكثير من القدامى كانوا يحفظون هذا البث. وإن أكثر أو وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصل الخصام، فاجبت إلى ذلك طالبا للتوادي راغبا إلى الله تعالى التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة هذا الفقيه فانتفع به خلق كثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ويجعل أيضا ما نقدمه نحن ويجعل أعمالنا وما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به أن يكون خالصا لوجهه الكريم، وينفعنا به في الدارين، آمين. ثم قال: كتاب الطهارة. والكتاب طبعا هو باللغة معنى الضم، وباصطلاح الفقهاء هو اسم لأبواب يندرج تحته أبواب وفصول غالبا، يندرج تحته أبواب وفصول غالبا، والباب يندرج تحته أبواب ومسائل. والطهارة لغة النظافة، طهارة لغة النظافة، واصطلاحا رفع حدث أو إزالة خبث أو ما في معناهما أو على حقيقتهما أو على صورتهما. هذا تعريف الطهارة من حيث هي. فيقول الطهارة لغة، الفقهاء يقول الطهارة لغة هو الطهارة لغة هي النظافة، واصطلاحا رفع حدث يعني الوضوء أو الجنابة أو إزالة خبث وهي النجاسة، أو ما في معناهما هي القفلة الثانية والثالثة من نسبة الوضوء، أو على صورتهما كغسل الميت وغيره. ثم قال: المياه التي يجوز بها التطهر. الفقهاء طبعا يبدأون بالتأليف بكتاب الطهارة لأنها شرط لصحة الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ حين بين الواجبات بعد الشهادتين قال: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. على هذا نهج المؤلفون وبدأوا كتبهم بهذه الطريقة، يبدأون بكتاب الطهارة ثم يعني كتاب الصلاة ثم الصيام ثم الحج وهكذا. فلما كانت الطهارة من شرط لصحة الصلاة كانوا يبتدئون بها. وإشارة أيضا منهم إلى أن الإنسان قبل دخوله في الفقه أن يتطهر من الحسد، ويتطهر من الحقد، ويتطهر من الكبر، ويتطهر من التعالي، ويجب أن يدل لهذا العلم ويخلص نفسه من الأدناس والأوساخ والأخبار المعنوية من الشرك والكفر والبدع وغيرها، حتى يخلص قلبه لهذا العلم ولهذا البن. ف فيستوعبه ويجد مكانا في قلبه فيكلف الله سبحانه وتعالى هذا النور في قلبه إذا وجد مكانا له. ثم الطهارة لها مقاصد أربعة ووسائل أربعة ووسائل الوسائل. فأما مقاصد الطهارة فهي الغسل والوضوء والتيمم والاستنجاء، وهذه مقاصد. وأما وسائلها فأربعة: المياه وبدأ بها، والتراب والذباب والحجر إزالة النجاسة من الدهون، ووسائل الوسائل وهي الأواني والاجتهاد، وهذا سنأتي إن شاء الله عليه شيئا فشيئا وندرس هذا الكلام كله إن شاء الله. قال: يجوز المياه التي يجوز بها التطهر 700. هي خلاصة هذا الكلام ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل الخلقة جاز التطهر به، ويسمى الماء المطلق. ولذلك هنا عدّم، قال: ماء السماء وماء البحر وماء النار وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البلد، ثم المياه على أربعة أقسام. الفقهاء وجمهور الفقهاء يعتبرون أن المياه على ثلاثة أقسام. المالكية عندهم قسمين وانتهى: ماء طهور وماء نجس، خلاص. والفقهاء الثلاثة إذا نقسمون إلى ثلاثة أقسام، ويقول ماء طاهر وماء طهور وماء نجس. وأضاف الشافعية قسما رابعا وهو الماء المشمس كما سيأتي معنا ونتكلم عليه إن شاء الله. فقال: المياه أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه. هذا الطاهر مطهر في نفسه وهو الماء المطلق حيث لا قيد. أما إذا وجد فيه قيد وسلبه هذا الإطلاق فإنه يكون بما سمي به ماء ورد أو شاي أو قهوة أو بما أضيف إليه من تلك المادة التي سلبت منه إطلاق الماء، قال: وهو الماء المطلق. وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. هنا إشكال: الإمام الشافعي لم يقل أنه يكره استعمال الماء المشمس، وإنما قال: لا أكره إلا من حاجة الطهر. أما الحديث فقد ضعف عنده ولم يقل به يا خميرة إن هذا الماء يورث البرص وكذا، فهذا لم يثبت عنده ولم يقل به، وإنما قال: لا أكرهه إلا من حيث الطب. يعني إذا قال الطبيبين أو قال الأطباء ببحوثهم وذلك أنه يورث مرض يكون في هذه الحالة مكروه. ثم قال الفقهاء: إذا قرنا بكراهته فإنه يكون في إناء منطبع، يعني يصدر زهومة تعلوه زهومة كزهومة الطبحة التي تأتي على الحليب إذا كور، إذا حصل غليان للحليب فإنها تعلوه طبحة معروفة لحليب الثوران. فكذلك هذا الماء قالوا إذا كان في بلد عار وكان في إناء أيضا منطبع غير الذهب والفضة طبعا، ففي هذه الحالة قالوا يكون يكره. ثم إذا قصد التسقيل ثم فصلوا هذه إلى خمسة أوجه فقالوا يكره مطلقا، ووجه آخر أنه لا يكره مطلقا، ووجه ثالث أنه يكره للنساء دون الرجال، ووجه الرابع أنه يكره في البدن دون الثياب، ووجه خامس أنه يكره للأبيض الشديد البياض دون هذه خمسة أوجه قالوا بأنها تكره لهم، وبعضهم يقول تكره لمن كان به برص، وإن كان بعضهم صحح حديث أيضا عمر أنه كان ينهى عن استعمال الماء المشمس وصححه أنه كان ينهى عن هذا، لكن الشافعي قال أنه لا. الماء الثالث والرابع طاهر مطهر مكروه هو الماء المشمس وقد تكلمنا عليه، إذا لا يكون مكروها، والأولى للمؤلفين أن يقولوا ويقرع الماء المشمس إذا كان الأطباء ذلك، أو إذا ثبت طبا أنه يقرع أو أنه يورث المرض أو أنه يورث المرض، في هذه الحالة يقول لم كارهتي، وإلا فإن الإمام الشافعي الذي نصر ذلك. قال: والثالث طاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خلطه من الطاهرات. هذا الماء الذي تغير بما خلطه من الطاهرات يسمى طاهر لا طهور، كالفندق كالليمون كالبرتقال كالشاي كالقهوة، هذا خلطه شيء من الطهير فسلب منه القيد، أو هذا كان سلب منه الإطلاق فلا يسمى طهور. أما الماء المستعمل بفرض الطهارة، طبعا هم يقولون المستعمل الذي انفصل من العضو وليس هناك دليل، وإنما دليلهم أنهم يقولوا أن الصالحين وأن الصحابة من قبل كانوا يعدلون إلى التيمم والماء، ثم كان ممكن يجمعون الماء ويتوضؤون به ولا يعدلون إلى التيمم، لأن الله كفى إن لم تجدوا ماء، فسمي فسموا أنهم عادلين للماء مع وجوده، قالوا لأنه يكون معدوم حسا لأنه مستعمل. فهذا يحتاج إلى فكة وبحث ونقل صحيح بهذا. لكن الإمام الغزالي رحمه الله قال وجدت أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في الطهارات. فشنعوا عليه ابن الصلاح والرافع والدين الصلاح والنووي بن الوسيط، شنعوا عليه تشنيعا قويا، يعني أتوا بعبارات لا تليق، لماذا على هذا الكلام؟ لا يصح هذا الكلام، هذا نوع من التقييد القول، وأحيانا القول الضيق في المذهب الذي لا يجوز الخروج عن المذهب، وهو من عبارات المصنفين أحيانا. طيب، قال والطاهر غير الطهور وهو الماء المستعمل والمتغير بما خلطه من الطاهر، وماء النجس. ماء النجس، الماء النجس هذا لا يجوز استعماله اتفاقا، لكن الفقهاء يقولون أنه إذا كان الماء إذا وصلت النجاسة إلى ماء، فإما أن يكون الماء قليل وإما أن يكون هذا الماء كثير، هذا جمهور الفقهاء. أما عند المالكية فقد قلنا أن الماء قسمين وانتهى الكلام، وإن كان لهم رواية أيضا رواية ابن القاسم مع الجمهور، رواية ابن القاسم أنهم مع الجمهور يتكلم على تفريط الماء وأنه أيضا مع الفقهاء. فيقول الفقهاء هنا الآن أن الماء إذا كان أقل من قلتين ووصلت إليه نجاسة فإنه يكون نجسا، تغير أو لم يتغير. وما إن كان الماء أكثر من قلتين فإنه لا يكون نجسا إلا بالتغير. واستدلوا بذلك بأحاديث، منها إذا استيقظ الرجل من نومه فإنه لا يغمس يده بالإناء، قال مظنة التنجيس. واستدلوا أيضا بحديث القلتين، إذا كان الماء قلتين فإنه لم يحمل الخبر بالرواية لم ينجس، وهذا المراد أنه لم ينجس. حاول بعض العلماء كابن القيم وغيره تضعيف هذا الحديث من عدة وجوه، كان ضعيف متنا وسندا ومعنى من 15 وجه، وتكلم على انه ضعيف سندا انه اضطرب فمر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ومر عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عبد الله بن عمر ومر عبال مر اضطرب السند فضعيف. وايضا قال انه ضعيف من حيث المتن، فمر يروى إذا بلغ الماء قلتين ومرة ثلاث قلل ومرة قلة ومرة 40 دلوا ومرة 40 غربا ومرة فأيضا هذا ضعيف، يعني الاضطراب هذا يورث ليس الضعف. وكان ضعيف من حيث المعنى، فإن العلماء الذين قالوا بالقلتين كان اختلفوا بما هي القلتين. اللهم صل على سيدنا محمد، كنا نتكلم على الماء النجس. أي نعم، قال أيضا الإمام ابن القيم أن الذين كانوا بقلتين اختلفوا بما هي القلتين وما هي القلتان، فقال بعضهم أنها الخمس الكرام وبعضهم قال ما كله بيدك، وبعضهم قال هي 40 درهم، وبعضهم قال هي المال المستبحر كالمالكية، وبعضهم قال القلتين القلة رأس الجبل إلى غير ذلك. فاختلفوا اختلافا شديدا، قال هذا أيضا الاضطراب يورث أن الحديث ضعيف. لكن الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تصدى لهذا في تصحيح الحديث وضعف وصحح الحديث ورد على من ضعفه، وقول ما قال ابن حجر. وهذا الكتاب من أهم الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يبتنيها، تلخيص الحديث تخريج الحديث الراجعي الكبير، هذا الكتاب مهم جدا لابن حجر، وهو ينبغي لجميع طلاب العلم أن يقتروه لأنه صحح وضعف أحاديث وردت هنا. نعم، إذا الحديث صحيح، وأيضا يؤيده الأبحاث التي عملها الآن في المستشفيات هنا في جدة وغيرها، في جامعة الملك عبد العزيز أجريت بحوثات ووضعوا نجاسة، وضعوا نجاسة في ماء أقل من قلتين، فتضاعفت النجاسة الضعف في كل نصف ساعة، في كل نصف ساعة كانت تضاعف أضعاف، يعني ضعف موجود. فإذا كانت النجاسة 50 جرثومة مثلا، كانت بعد نصف ساعة 100، وبعد ساعة 200، وبعد ساعة ونصف 4، وبعد ساعتين تمام وهكذا تتضاعف الضعف في كل نصف ساعة. ووضعوا نجاسة ماء أكثر من قلتين فوجدوا أن الماء أن النجاسة تتلاشى وتنتهي والحمد لله رب العالمين. إذن الحديث نحن لا نصحح الحديث بأفعال أو بمفردات العلم التجريبي وإنما نقوي ما يقولون بالأحاديث التي عندنا. فإنما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم غيب يوحي الله سبحانه وتعالى به وهو الحق وما سوى ذلك. أما العلم فقد يرجع عن هذا وقد يذهب وقد يعود، لكننا نستأنس فقط ونقوي ما يقولون ولا نحتاج إليه. نعم، بل يزداد الإنسان إيمانا بذلك. إذا الماء النجس الماء النجس حتى إذا وصلت إلى ماء قبل القلتين فإنه ينجس، وإذا كان كم تساوي القلتين؟ نعم، باللتر تساوي 240 لتر، 12 جالون كل جالون 20 لتر. القلتان هما 5 درهم 240 لتر. الفقهاء في الكتب يقول هي 500 لتر بغدادي هي كذا، أنا ما أدري لماذا يجرونها. كان في أيامهم يختلف الرطل البغدادي على الرطل العراقي والرطل الدمشقي، فاختلفوا اختلافا كثيرا. الأصل أن يقولوا هو باللتر، لكن الآن نقول بالنسبة إذا كان في الأرض فإن كانت مربع فهي ذراع وربع طول وعرض وعمق. إن كانت في الإناء أو في الأرض مربع فهي ذراع وربع طول وعرض وعمق، وإن كانت في مكان مستدير كبيرة وغيره فإنها تكون ذراع في ذراعين. هذا مقدار القلتين وهي 240 لترا. هذه الآن تحمل وصلت، لكن إذا كان الماء أكثر من قلتين ووردت عليه نجاسة ولم تغيره، قالوا في هذه الحالة يكون طاهرا طهورا وإنه يحمل الخبر. نعم، استشكل بعض الفقهاء وأوردوا على الشافعية بعض المسائل، فقالوا أنتم تقولون أن الماء لابد أن يكون أكثر من قلتين، أما إذا كان أكثر من قلتين فإنه في هذه الحالة. الأورد على الشافعية أنكم تقولون يا شافعية أن الماء إذا كان 240 لتر فإنه يحمل خبر. طيب إذا كان أقل من ذلك قالوا ينجس مباشرة. قيل له أن الماء أن الأعرابي الذي دخل في المسجد وبال في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بجنوب من ماء يرش عليه هذا قبل كلتين فلم ينجس الماء. قال الشافعية إن للماء قوة رفع وهو ضعيف بالدفع، له قوة رفع وليس له قوة دفع. كيف من أين استنبطتم هذه المسألة يا شافعية؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إن استيقظ أحدكم من نومه فلا يمس يده بالإناء. لما؟ لأن هذا الماء إذا وصلت إليه النجاسة نجسته. لما؟ قال لأنه ليس له قوة دفع، يعني لا يدفع عن نفسه الأذى، لا يدفع عن نفسه الأذى، لكنه هو إذا مر على النجاسة طهرها فله قوة رفع. له قوة رفع في هذه المسألة اضطربت شيئا ما في القواعد. القواعد الفقهية يأتون بهذا ثم يأتون بعد ذلك في مسألة أخرى وهم يقولون له قوة دفع وليس له قوة رفع. كيف له قوة دفع وليس له قوة رفع؟ قالوا فيما إذا كان الماء قبل قلتين ثم كوثر حتى بلغ قلتان فهل يعود بعد ذلك الطهور إذا ما وضعت نجاسة فيه؟ إذا وضعت نجاسة إذا كان الماء مستعمل ليس نجاسة، إذا كان الماء مستعمل ثم يقولون في هذه الحالة لا يجب تطهر فيه فهو طهر وليس طهور، فإذا كوثر حتى بلغ قلتين فهل يصير بعد ذلك يعود طهورا أو ليس طهورا إنما طهر؟ فالخلاف قائم. لما؟ قال لأنه له قوة دفع وليس له قوة قطرة. لما كيف؟ ما معنى هذه القاعدة؟ قالوا إذا كان الماء له قلتين يدفع عن نفسه الخبر. إن كان قلتين يدفع عن نفسه الخبر. أما إذا كان قبل قلتين مهما كثر فإنه لا يكون بعد ذلك له قوة رفع. لا يكون له قوة رفع. هل فهمتم هذا؟ يعني اضطراب شيء بسيط في هذه المسألة لعلها يعني يكون فيها التقسيم أيضا. لأنهم سبروا النجاسة في باب الطهارة فوجدوا هذه المسألة وأوردوا على الشافعية فقال هي معلقة من أمرين التغيير والقلة والدفع. هل الماء الجاري له نفس الحكم؟ نعم، مسألة ثانية هي أول المسائل التي فيها قديم وجديد للمذهب الشافعي. وتكلمنا بالأمس أن هناك للشافعي قديم وجديد، وأن الراجح هو الجديد. الراجح في المذهب الشافعي هو الجديد، هذا فيما إذا رجع عنه، يعني فيما إذا نص في المذهب الجديد على خلاف القديم، وإلا فهو مذهبه. لكن بعض العلماء لاح لهم الدليل واقتدح لهم الدليل فرجحوا القديم على الجديد، وإن نص الشافعي للجديد على خلافه. فمنها مسألة الجاري ومسألة الراكب. قالوا الجديد إذا كان الماء أكثر من قلتين، إذا كان الماء أكثر من قلتين وكانت هناك نجاسة مستجسدة، مستجسدة يعني مثل شاة ميتة في ماء أكثر من قلتين، ولو حتى في شاطئ البحر الماء في ماء، لكن هذه الماء هذه النجاسة المستجسدة قالوا لا يجوز للرجل أن يستعمل الماء من حولها فيما يكون أقل من قلتين. يعني الماء الذي حول النجاسة وهو ماء راكد، الماء الذي حول النجاسة حول هذه الشاة أو البقرة أو الجمل أو النجاسة المستجسدة الميتة ملقاة وحولها الماء أقل من قلتين، المكان هي تستبعد كربون القلة، لكن حول النجاسة بالذات هل يستبعد عنها أو لا يستبعد؟ الجديد لابد ان يستبعد ولو قدر ظهر من ذلك النقيل، والقديم انه لا يستبعد وهو المعتمد. القديم انه لا يستبعد وهو المعتمد لانه قد بلغ كل شيء، لكن الجديد يقول هو مستعمل للنجاسه لان الماء حول النجاسه اصلا، والماء لا يزال عن اقل من قلتين، فكيف يستعملون هذا؟ لكنهم يستعملون على ظاهر الحديث اذا بلغ الماء قلتين فانه لم يحمل الخطا. ثم بعد ذلك يعدون الجاري كراكد ويقولون الجاري كراكد. في هذه المسألة إذا كان هناك نهر أو جدول يمر يمر ماء من عظم من رأس الجبل مثلا، وكانت هناك نجاسة مستجسدة شاع ملقاة في هذا المكان، وكانت الدفعة من الماء تمر على هذه النجاسة، قالوا قبل الماء قبل هذه الدفعة أو قبل هذه النجاسة الماء طهور بلا شك، أما فوق النجاسة مباشرة فهي نجسة بلا شك لأنها أقل من قلتين ودفعة قليلة. ثم ما بعد النجاسة أو ما بعد هذه النجاسة المستجسدة قالوا أيضا هي نجاسة نجسة ولو كان الجدول القلة، ولذلك يلغزون الشافعية ويقولون لنا ماء هو القلة لا يطهر، يلغزون بهذا ويقصدون به أن هذا الجدول يمكن يكون أكثر من القلة لكنه لا يطهر بناء على هذه المسألة أن الدفعة لا تزال نجسة وتحمل النجاسة مهما مر دفعة بعد دفعة، لأن كل دفعة مستقلة بذاتها، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يتراد هذا الماء، فإذا وصل إلى مكان ما أو حاجز ثم تراد وبلغ كل الدفعة فإنه يطهر يقول وإلا فلا. أما القديم فإنهم يقولون أن هذا الماء يعتبر طهور وهو كالماء الراكد في ظهوريته، وانه يمر على النجاسه ولا يحمل بعد ذلك النجاسه، فكما مر الدم على النجاسه في البول الاعرابي وطهرها فكذلك هنا يمر على النجاسه ويطهرها. وبالمناسبه هنا يتكلمون على ان النجاسه اذا مرت كما قلت لكم الاجانه او الغساله هذه المعروف في البيت، قالوا اذا كانت الثياب موجوده في الاجانه او في هذه الغساله وكانت نجسة ثم وضع الماء عليها فإنها تطهر، ما إذا كان الماء موجود ثم رمى بالثياب على 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 الماء فإنها تنجسه بهذه الحالة. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير والقلتين فتغير، ما هو التغير؟ هنا يأتي أحيانا قد تجدون تفصيل التغير الحسي والتغير التقديري في بعض المؤلفات، التغير الحسي والتغير التقديري في بعض المؤلفات. ما هو التغير الحسي؟ التغير الحسي أن يكون ملموسا من لون أو طعم أو ريح. إذا تغير الماء وكان أكثر من قلتين بلون أو طعم أو ريح، وفي هذه الحالة يكون الماء نجس والطب أيضا نجس إذا كان وصلت فيه ما وكان لا يزال فيه اللون والطعم أول. لا، النجاسة إذا كانت هذه النجاسة لا لون لها ولا طعم لها ولا ريح، نفترض جدلا أن هذه النجاسة وصلت إلى الماء وكانت لا لون لها ولا طعم لها، فقالوا هذا الآن إما أن تكون نجاسة وإما أن يكون ماء مستعمل أو مخالف للطاهرات. إذا كان مخالف للطاهرات كما ورد مثلا ليس له رائحة ولا طعم ولا لون مثلا، أو أي مخالف غير يؤثر في الماء ويسلب منه الإطلاق، فإن كان من الطاهرات فإننا نقدم المخالف الوسط اللون للعصير و لا العصير العنب والطعم طعم الرمان والريح رائحة اللاذع. وأما إن كانت نجاسة واقعة على الماء ولم تغير أو وليست لها رائحة ولا طعم ولا لون، فإننا في هذه الحالة لابد أن نقدر المخالف الأشد، لابد أن نقدر في هذه الحالة المخالف الأشد وليس المخالف الوسط. ما هو المخالف الأشد يا فقهاء؟ قال مقدر اللون لون الحبل الحبل الأسود والطعم طعم الخل والرائحة رائحة المسك. يعني نفترض جدلا أن لو كان معي صورة الآن، لو كنتم ترون صورتي أريكم، لكن إذا سمح لنا مرة ثانية إن شاء الله بدروس معينة نشغل الكاميرا ونوريكم في بعض الدروس التي تحتاج إلى 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 كاميرا، نضع مثلا إناء، الكل يعرف الإناء، إناء صغير أو كاسة صغير من هذه مثلا أقلنا فيها نجاسة، مثل الآن نجاسة مثلا، هذه النجاسة وقعت على ماء أكثر من قلتين، هل نجسته؟ اللون الذي لها لون ولا طعم ولا ريح. نقول نقدم لو أن هذه النجاسة ومن ملء الكأس هذا، ملء الكأس هذا والكوب هذا ملء نجاسة، لو كان ملء حبر هل يتغير الماء؟ قالوا يتغير، نقول إذا نجس أو لم يتغير، لو وضعنا الماء الحبر هذا في الماء لم يتغير، نقول إذا طاهر. قال طيب لو أننا وضعنا هذا أو هذه النجاسة أو هذا الماء الحبر، نضع بدل النجاسة هذه اللون الحبر كله، أو نضع طعم الخل، لو أننا وضعنا كأس خل كيف يكون الحال؟ هل يتغير طعم الماء؟ هل يتغير طعم الماء فهو نجس، وإن لم يتغير إذا فهو طاهر. طيب طاهر، إذا ما تغير لا طعم ولا لون. نقول الريح، لو أننا وضعنا كأس من المسك، ها؟ لو وضعنا كأس من المسك، والمسك طبعاً من الطيب الذي من أفخر أنواع الطيب، ولا كمسك طبعاً. لو أننا وضعنا هذا المسك على الماء، هل يغير رائحة الماء؟ إن قالوا تغير نقول المجلس، وإن قالوا لم يتغير نقول الماء طاهر وبالله التوفيق. إذا هذا التغير التقديري والتغير الحسي. التغير الحسي هو تغير اللون والطعم والريح. تعال كمان. لكن يبقى بعد ذلك حكم المحل. ما هو حكم المحل على ما نأتي في إزالة النجاسة؟ ما أدري هل سيتكلم على إزالة النجاسة أو لا؟ نتكلم. اللي يقول الغسالة، غسالة النجاسة أو الماء المستعمل تأخذ حكم المحل. لو أن في الإناء أو في الثوب، في هذه الثوب الذي علي الآن فيها نجاسة كلبية مثلا، نجاسة كلبية، لعاب كلب، ما النجاسة هذه لابد أن تغسل 7 مرات حتى هن بالتراب. لو أنني غسلته، الغسلة هذه التي تنفصل عن الثوب ما حكمها؟ قالوا تأخذ حكم المحل، إن كان المحل نجسا فهي نجسة، وإن لم يكن بها لون ولا لون. أما إذا كانت جلد اللون ولا لون واضح، أما إذا كانت ليس لها طعم ولا لون مثلا، فإنها تأخذ حكم المحل، فإن كان المحل طاهر فهي طاهر، وإن كانت نجسة فهي نجسة. فنقصد أنها نجاسة كلبية غسلها 5 مرات. في الغسلة الخامسة انتقلت هذه نقطة من هذا الماء، من هذه الغسالة إلى مكان آخر من الثوب. ما حكم هذه النقطة التي انفصلت من ذلك المكان إلى مكان آخر؟ قالوا لها حكم المحل، المحل نجس الطاهر أو نجس لا يزال، لأنه غسل 5 مرات، بقي مرة مثلا مرتان، إذا تغسل هذه التي انتقلت مرتين فقط. مفهوم هذا الكلام؟ إذا كانت قد غسلها 7 مرات ثم انفصلت في 7 فإنها تأخذ حكم المحل، وفي هذه الحالة يكون هذا المنتقل طاهر ولا شيء عليه. أما إذا تغير فإنه يكون نجسا. نعم. هل هناك استشكال بهذا الباب؟ هم تعيين تقريبا من باب الليس المياه ويتكلم الآن في جلود الميت. هل النقصة لا إله إلا الله؟ لا، هو أول مرة إذا كانت من لعاب الكلب مباشرة تقصى سبع مرات إحدى ونك الدراء. أما إذا كانت انفصلت من مكان آخر، نحن أثناء الغسل، أثناء غسل النجاسة الكلبية غسلتها سبع مرات، في المرة السابعة انتقلت نقطة إلى مكان آخر. لو تعيد لنا الصورة النقطة المنفصلة عن الثوب المتنجس بالكلية. طيب الآن أنا هذا الثوب نجس فيه نجاسة كلبية، لابد أن أغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. الغسلة الأولى وأنا أغسله الغسلة الأولى انفصلت قطرة من هذه الغسلة إلى محل آخر، هذه القطرة التي انتقلت إلى المحل الآخر لا تغسلها ست مرات، لأن المحل لابد له بقي له ست مرات. فإن كان النطفة من الغسلة الثانية معناه أنه بقي لي خمس مرات، إذا انتقلت إلى مكان آخر فإنني أغسله خمس مرات. فإن كنت غسلته ست مرات ففي المرة السادسة انتقلت النطفة إلى مكان آخر، ففي هذه الحالة أغسل هذا المكان مرة واحدة فقط. أما إذا كنت في الغسلة السابعة فإن النطفة التي انفصلت تأخذ حكم المحل وهو قد طهر، فإذا انتقلت إلى مكان آخر فإنها لا تغسل. وبالله التوفيق. هل واضح؟ ماذا عن وزن الغسالة شيخنا الكريم؟ نعم، بعضهم يتكلم على هذا شيء آخر، شيء آخر من التفصيل. يقول لو أن في هذا الثوب أو في هذا الكساء فيه نجاسة وأردنا أن نغسله، كيف نعرف أن هذا المكان الآن الغسالة الطاهرة أو نجسة؟ يقولون يعني الصور احتمالية نادرة لا تجدها إلا في الكتب لا على الواقع. يقولون لو أن هذه النجاسة وزنها مثلا لنقل مثلا وزنها كيلو، طبعا هو مستحيل لكن حنظلمه شوي، كيلو مثلا أو رقم أو المهم وقية وزنها مثلا كانت في هذا الثوب، ثم غسلنا هذا الثوب قالوا فإذا انفصل النجاسة هذه انفصل معها كله ذهب كله، وليس وكان الماء هذا بنفس الوزن الآن يكون النجاسة موجودة. ليش؟ أو لأن الماء الآن هذا أنا وزن النجاسة وأين الماء؟ وهذا وزن الماء أين النجاسة؟ الصورة يعني أحيانا تكون صورة خيالية، هم يقول لابد من عصره، وبعض العلماء والراجح أنه لا يشترط العصر، ولعلنا نأتي نتكلم على هذا حين نتكلم على أقسام النجاسة. قال الثوب هل يمكن أن تقوم المنظفات الحديثة مقام التراب؟ ما هي المنظفات الحديثة؟ إذا كان هذا تقصد الصابون والأجوان؟ لا، طبعا إذا جينا إن شاء الله نتكلم على هذا في باب النجاسة وأقسام النجاسة، سنتكلم إن شاء الله على نجاسة الكلب، فإن المالكية يقولون أن الكلب لعابه طاهر، المالكية عندهم الكلب طاهر كله حتى ريحه، والشافعية عندهم نجس كله حتى شعره. نتكلم على هذا إذا جئنا إلى تقسيم النجاسة إن شاء الله، ونتكلم بعد ذلك في اختلافهم وفي الترجيح إن شاء الله. نحن لابد أن نتعرض إلى راجح إن أردتم ذلك. قال بودلك الثوب الذي عليه نجاسة كلبية لو وضع في الغسالة الكهربائية ما هو الحكم؟ ولابد أن يغسل سبع مرات، يعني يغسل سبع مرات ثم بعد ذلك يوضع في غسالة ما في مشكلة. أما الآن الغالي غسلة واحدة لأن تحولون من مكان إلى آخر لابد من إزالته. الآن أن التجارب التي أجريت في المعامل المخبرية تقول أن في الكلب نجاسة، أن في الكلب في لعابه مادة لا تزول إلا في التراب. الصابون قول لا يقوم مقامه، الصابون والأشنان قول لا يقوم مقامه، فلا بد من التراب. التدريب والذي يطلع بعدين معانا انفلونزا الكلاب يكفيها انفلونزا الخنازير. ايوه، فالشرع اذا قال نجس الله سبحانه وتعالى قال يقول له ريس، انه ريس على الخنزير ما صدقوا انه ريس حتى نفر منه بعد ذلك الكل وذبحوهم ولله الحمد. لا نسال الله سبحانه وتعالى يطوله. نعم، هل هناك استشكال؟ الحمد لله. اذا الان نقول جلود الميته. يقول المؤلف رحمه الله وجلود الميته تطهر بالدباغ الا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما وعظم الميته وشعرها نجس الا الماء آدمي. ما معنى هذا الكلام؟ جلود الميتة فيها سبع مذاهب. المذهب الأول الذي ينتفع به بغير جبال، وهذا أوسع المذاهب لعله يسمى الزهري، والمذهب الآخر أضيق المذاهب وهو الرواية عند الحنابلة لعلها معتمدة عندهم أنه لا يظهر منها شيء، تستدل بالرواية أنه لا تنتفع منها جهاد ولا أعصاب، وهي كانت من آخر أطوار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت 40 يوما. والرواية عند الشافعية كل الجنود تطهر إلا الكلب والبيت، كل الجنود تطهر وما في هذا الدبر فقط طهر إلا الكلب الخنزير، لأن الكلب نجس في حال الحياة فهو في حال الموت أشد نجاسة، والكلب قاسوه أيضا على الخنزير فقال هو أخص منه ودليل أيضا الفرز والحرام. الجنود الميتة هذه في سبع مذاهب قلنا، بعضهم يقول أنه يظهر ظاهرا لا باطن، وهو رواية عندنا في القديم أنه يظهر باطن لا ظاهر، وأنه يصلى فيه لا عليه، وأنه يستعمل في المائعات لا يستعمل بالمائعات، لا يستعمل بالمائعات، وإنما يستعمل بالجالي، وهو مذهب المالكية. والرواية عند الحنابلة أيضا أنه يظهر منها ما كان مأكول اللحم، وهذا الذي رجعه المحققون من الحنابلة كمن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، واستدلوا بحديث منها دكاتها دباغها ودباغها دكاتها إلى آخره. بعض العلماء يقول يظهر كل الجلود إلى الخنزير، بعضهم يقول جميع الجنود إلى آخره، سبع مذاهب تقريبا تحملهم هنا المذهب الشافعي يتكلم فيه أن كل المذاهب أو كل الجنود تظهر إلا الكلب والخنزير. قال وما تولد منهما، يعني لا يستعمل فيه الماء، لا يستعمل فيه السم، لا يستعمل فيه شيء، لكن يشيل فيه الكتب، يشيل فيه شيء، يعني شيء جامد، لا يستعمل، لأنه يقول يظهر ظاهر لا باطن، ويصلى فيه لا عليه، يعني لكن هذا مذهب مرجوح. الراجح من مذهب الشافعية والجديد أنه يظهر ظاهرا وباطنا. طيب الآن قالوا ما تولد منهما أو من أحدهما، هذه تأتي معكم قاعدة أو قواعد يقولون أن المرء يتبع الأصل، يقولون يتبع المرء الأصل في إيش؟ يقولون الدين يتبع البشر، فإذا كان أبو مسلم وأمه كافرة أو العكس فإنه في هذا يحكم الإسلام هذا الفرق، ويتبع بالرق والحرية يتبع الأم، فإن كان أبوه حر وأمه أمة فإن هذا يعتبر الفرق عبد، وإن كان أمه حرة وأبوه عبد فإنه يكون حر، لأنه يتبع الأم بالرق والحرية الفرق. وإن كان متولد من نجس مثلا كالكلب وطاهر كالثعلب مثلا، لفترة جدلا انه من الثعلب مثلا، فالفرق بينهما بالنسبة للنجاسة يتبع الأخص، يتبع الأخص فهو النجاسة نجاسة كلبية. وإن كان متولد من مسلم من يهودي مثلا ومجوس يتبع الأشد والأقصى، في هذه الحالة فلا تصح منه التزكية، فلا نقبل منه زكاة اللحم إذا زكى، ويتبع الأخف في الزكاة، لو أنه متولد من شاة فيها زكاة ومن غزال مثلا أو ظبي ليس فيها زكاة، ففي هذه الحالة يتبع الأخف. إذا في النجاسة يتبع الأخف، وفي الأضحية والزكاة يتبع الأشد، وفي الزكاة يتبع الأخف، وفي الدين يتبع الأشرف، وفي النسب يتبع الأب، وفي الرق والحرية يتبع الأم. ويقول ما تولدت منهما ومن حديما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدم. عظم الميتة هي تابع لها، يعتبرونه الفقهاء أنه نامي ويعتبرونها نجس، والشعر أيضا نجس تابع لها، أما إذا كان أخذ منه حال الحياة وقبض وجز منه واستعمل فإنهم يقولون أن هذا يعتبر طاهر، لأن الله سبحانه وتعالى امتن علينا من أصوافها وغبارها وأشعارها، ولا يتم ولا يمتن علينا بنجس، وإنما يكون طهيرا أخذها من حال الحياة. ونتقب إلا الآدمي فإنه لا ينجس، الآدمي لا ينجس. بالنسبة للمسلم لا ينجس حي ولا ميتا، سبحان الله، المسلم لا ينجس حي ولا ميتا. وبالنسبة للمشرك قالوا أن نجاسته نجاسة معنوية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم ونجاسته تقتضي عدم التكريم، لذلك يكون طاهر، وإنما هو نجس النجاسة معنوية. قال ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. الاستعمال كالأكل بالملعقة، كالإناء يحط فيه رز مثلا، أو يتوضأ بإناء فيه ذهب، هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمالها وقال هي لهم في الدنيا ولنا إن شاء الله في الآخرة. لكن هل الضبة هنا أو تأتي الضبة إن شاء الله؟ لعله لم يأتي بالضبة، ما أدري. نتكلم عنه ما في مانع. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. هل حرم الذهب والفضة لعينهما أم لا؟ المذهب الجديد أن الذهب والفضة حرم استعماله بالعين، كونه ذهب كونه فضة، إذا لا يجوز أيضا للاتخاذ. والمذهب القديم أنه إنما حرم لأنه يكسر قلوب الفقراء، وبناء عليه إذا موه أو كان مموه فإنه يجوز استعماله بحيث لم يعرض على الناس. هذه المسألة مسألة استعمال الذهب والفضة، بالنسبة للذهب والفضة حرام استعمالهم قولا واحدا، وبالنسبة للاتخاذ أو الخلاف قائم والراجح أنه لا يجوز أيضا الأيس، لا يجوز أيضا الاتخاذ. طيب أما الضبة، الضبة هي موضع التضبيب، موضع التلحيم، أن يلحم هذا الإناء، أن يوضع عليه ضبة لحام، إذا كان مثلا لديه كأس أو جر أو شيء كسر أراد أن يسلسله أو يضببه بذهب أو فضة، ما الحكم؟ الإمام الرافعي يقول إن كانت الضبة صغيرة لحاجة فجائزة بلا كراهة، وإن كانت كبيرة لحاجة فجائزة مع الكراهة. صغيرة لحاجة فلا كراهة، كبيرة لحاجة تكره، وإن كانت صغيرة لزينة جازت مع الكراهة، وإن كانت كبيرة لزينة حرمت. هذا تقسيم أربعة للفضة والذهب. الإمام النووي يقول لا، هذا التقسيم بالنسبة للفضة، أما الذهب فإنه يحرم مطلقا سواء كانت صغيرة أو كبيرة، إلا ما يتفقون بعد ذلك أنه يجوز استعماله بعد ذلك في السن في الحاجة والزينة والكبر والصغر. الحاجة هي قدر ما تحتاج إليه من الإناء، الإناء انكسر تحتاج إلى ضبة إلى تلحيم، قدر الحاجة قدر الضبة، خلاص هذه قدر الحاجة، يعني قدر ما تحتاج إليه من التضبيب سواء كان ذهب أو فضة، هذا يؤخذ ولا كراهة. الزينة يعني أن يكون زي مثلا موضع الغلاف أو شيء من الزينة عليه كنقش في وردة مثلا أو شيء، ليس مزينة صغيرة، أما إذا كان كبير فهذا يحرم إذا كان لغير حال. ثم بعد ذلك يقول يجوز استعمار إذا كان يجوز السن، يجوز القنبلة، ليس ذلك ضابط بالعرف؟ نعم منع العرف، أنا أحسن من العرف جديد بعدين، كان العرف بعضهم العرف عنده أن يستعمل كيلو، يقول هذا العرف عنده، لكن العرف معروف أن تقول وتحدد أنه بقدر الحاجة، والفقهاء قالوا بقدر الحاجة، والحاجة هي ما يحتاجه هذا الإناء من تنظيفه أو تلحيمه. نعم ممكن استماع الحاجة والزينة، في هذه الحالة تغلب الحاجة فلا تدخل في الكراهة. نعم لا نريد صورة على اجتماع الحاجة والزينة، هي الحاجة أنه هذا الإناء مكسور، وبنفس الوقت هو ممكن يزينه بشيء آخر إلا أنه يحتاج إلى هذه الزينة، هذا معنى. إذا استعمل بشكل وردة وكانت صغيرة، لكن بشرط أن يكون هناك حاجة، يعني انكسر، انكسر ففي هذه الحالة يكون لا كراهة. نعم إذا قال والسواك مستحب بكل حال، السواك قد يدور عليه الأحكام الخمسة، السواك قد يدور عليه الأحكام الخمسة، وهو إدخال العود الأراك أو غيره، تنظيف الفم، من 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 القدر أو غيره. طيب قد هو طبعا يندب، هو مندوب على أي اتحاد، إذا قرأ القرآن، إذا صلى، إذا توضأ، إذا ذهب إلى البيت، إذا خرج من البيت، دائما النصوص صح، دائما ارتد، دائما ارتداء، فإن جميع الفضلات الأطباء يقولون أن أقذر ما في الإنسان من موقع وأقذر أقذر مكان هو الفم، فلا بد من إزالة هذه الفضلات حتى يكون الفم طاهر وكفاية، هذا يمنع. وقد يجد إذا كانت هناك نجاسة، السواك قلنا قد يحرم إذا كان إذا كان يستعمل حق الغير، يكون مستحبا بهذه الأمور التي قلنا فيها، ويكون محرما إذا غصبه، أو كان نعم إذا غصب فيكون حرام استعمال هذا السواك، ويكون مكروها إذا كان أثناء الخطبة أو أثناء قد يكون أثناء استعمال الدرس، أثناء الحلقة في المسجد أمام الشيخ مثلا وهو يستاك فيقرأ، ويكون مباحا بما سوى ذلك، وقد يكون واجبا. قالوا انهم ما يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا انا شق على امتي، فيصعب على الانسان يقول واجب، لكن الفقهاء يبررون على هذا ويقول نعم يعني في بقيه المسائل. اما اذا كان هناك نجاسه في فمه ولا تكون الا بالسواك، وفي هذه الحاله يجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وهذه القاعده معروفه عندكم بالاصول، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. قال السواك مستحب في كل حال، نعم الا بعد الزواج الصائم. كيف بعد الزواج الصائم؟ قالوا ان هذا الشخص الان اذا كان صائما فان فمه يتغير ويصير في روائح كريهه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لخلوق فم الصائم اطيب عند الله من ريح الناس، وهو قال الشافعي والحنابله انه يكره ازاله هذه الرائحه وعليه فانه لا يستاك بعد الزواج. لكن الفقهاء يقولون الاطباء يقول ان هذه الروائح ليست من الفم وانما هي من المعدة، بالنسبة للروائح التي تصعد وتأتي من بالنسبة للصائم لا تكون إلا من المعدة، أما من زكاة من الفم فإنها من الفضلات والبقايا التي في الفم وليس من الصيام. ولذلك سواء استكى ولم يستكى فإن الروائح لا تكون إلا الموجودة إذا كان من المعدة، أما إذا كان من الفم فإنه صائم وغير صائم فإن الكراهة الرائحة موجودة فإذا يستحب إزالتها ولا كراهة، ولله الحمد وذلك ترى الفقهاء أيضا أنه لا يبقى. نعم قال وهي في ذلك مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أجل يعني طول سكوت شخص ساكت من الصباح لليل وهو أنه عند تغير الفم من أجل يعني من طول سكوت أو من كثرة كلام، وعند القيام من النوم فإنه لا شك أنه ساكت طول هذه الفترة فإن عدم تحرك اللعاب وتحرك اللسان يؤدي أيضا إلى التعقل، إذا وجدت هناك بقايا فضلات فإنه يستحب له أيضا أن يصوم الصلاة، وعند القيام إلى الصلاة فهو سيقابل الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يستاك. مسألة واحدة وهو هل له أن يستاك في المسجد؟ أنا أقول بكراهة ذلك في المسجد، لا أقول بكراهة ذلك لأنه الآن أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه في المسجد الآن سيجيب قدر. أنا طيب في المسجد هو سيزيل قدر من فمه، الاستياك لا شك انه ازالة قدر، ولذلك هل يستهد باليمين واليسار؟ خلاف عند الفقهاء والحنابلة يرون انه ياخذ السواك باليسار ومسحه باليمين، فيكون هو ازالة قدر. هذا الشخص اذا ازال القدر هل سيرمي بهذا القدر في المسجد وفي المسجد؟ فيكون قدر المسجد. اما انه سيجترده فاذا كان نفسه لا تعاق فهذا لا مانع. ولذلك نرى انه يمسك على الاستياك اثناء اللي ما يكون في المسجد، وانما يستاك قبل دخوله الى المسجد وقبل ذهابه الى الصلاه. نعم. كان عندك سؤال عند البيت اللي كتب عنك، عندك الحمد لله اذا خلصت انتهى السؤال واجيب على سؤالك بانقطاع عندك. السؤال الثاني. انا اليوم حريص انني انظر الى الاسئله لانه بالامس علق علي الشاشه وما رايته، الاسئله وكنتم نريد صورة موسعة لفهم مسألة الضبة وحالتها إن شاء الله في غدا، هاي تعيد شرح تبع الأصل والفرع إن شاء الله، أعيده قريبا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، وتتكلمون إعادة شرح الفرق بين الرفع والدفع، هذا كله إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. إن الآن مستعجل معي دقيقة فقط للذهاب، هذا أمر يشغل به المالكية على الشافعية. إن شاء الله هذا الكلام إن شاء الله غدا ونفصله إن شاء الله. طيب سنتكلم إن شاء الله على الكلام بين الشافعية والمالكية في مسألة النجاسة في الكلام قريبا إن شاء الله غدا. السواك في المسجد غير مفهوم، يعني سيقدر المسجد لأنه أصلا يزيل القدر من فمه إلى أين يرمي به إلا إذا كان عنده من دين فرشنا. يعني أرجو منكم يا شيخ أن تضبطوا المتن أولا في المرة القادمة قبل الشهر بارك الله فيكم. أرجو منكم يا شيخ أن تضبطوا المتن أولا في المرة القادمة قبل الشرح. إمساك السواك مالي إمساك السواك في اليمين أم الشمال يمسكه في اليمين. أما الترجيح خير إن شاء الله. انتهى الدرس الآن بإذن الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك اللهم ونتوب إليك. وجزاكم الله أنتم أيضا خيرا. الحمد لله رب العالمين.